بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. قال البيضاوي هنا: والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن. وش معنى الاسم في اللغة العربية؟ قال: الاسم هو مأخوذ من الوسم. تماما اليوم إذا وسمت الإبل وسم حتى تعرفها من بين سائر الإبل فتضع لها وسم، فكذلك نحن نسمي الأشياء بأسماء، نسمي الأبناء بأسماء، نسمي المواضع، نسمي كل شيء حتى نعرفه من سائر الأشياء التي حوله. أنت تسمي الكتاب، تسمي السيارة، تسمي البيت، تسمي المؤسسة، المركز، من أجل تمييزها، لأن الاسم في اللغة هو الوسم والعلامة، هذا معناه في اللغة. قال: واصطلاحا، يعني اسم في الاصطلاح ما ذكرته لكم عند النحويين، هو في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. والمراد في الآية، طيب علم آدم الأسماء كلها، وش المراد؟ قالوا: المراد في الآية إما الأول أو الثاني، إما المقصود به الدلالة اللغوية أنه كل ما يطلق على كل المخلوقات، يعني وعلم آدم الأسماء كلها يعني أسماء المسميات. ولذلك يقول العلماء: آدم عليه الصلاة والسلام هو أعلم من ذريته أجمعين، لأن الله سبحانه وتعالى تولى تعليمه بنفسه فعلمه كل شيء. طبعا السؤال كيف؟ الله أعلم. هل معقولة أن نتعلم كل؟ الله أعلم. لكن هنا نتعامل مع نص الآية: وعلم آدم الأسماء كلها، نقطة، فما ترك لك مجالا للاستدراك والسؤال والنقاش، علمه كل شيء. والمراد، قال، والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها إلى آخره. فإذا هذه المعنى أولا أيها الإخوة، هذه الآية فيها نقاشات، أولا في اشتقاق كلمة آدم، والأمر الثاني في معنى تعليم آدم ماذا تعلمه، والأمر الثاني ما معنى الأسماء كلها هنا، وأن المقصود بها المسميات، حتى ورد عن السلف وسوف أذكر لكم أنه سماه حتى الاسم وتصغيره القصعة والقصيعة، كل ما يخطر على بالك، كل ما يخطر على بالك علمه الله آدم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا أمر يسير على الله سبحانه وتعالى، خلقه من تراب وخلقه من العدم، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. وهذا أيها الإخوة يعني يربي في المسلم والمؤمن الإيمان المطلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك مكرر في القرآن: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك سيأتي في كلام الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب، ثم عرضهم على الملائكة، تفضل يا شيخ خلنا نقرأها قبل الأذان.
أحسن الله إليك. قال تعالى: ثم عرضهم على الملائكة، الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمنا، إذ التقدير أسماء المسميات فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام، كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما أريد به الألفاظ، والمراد به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ، وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلة. وقرئ عرضهن وعرضها على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها.
بارك الله فيك. الضمير فيه للمسميات، وعرض ثم عرضهم على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة. القصة طويلة لكن الله يختصرها ويركزها لنا. الله سبحانه وتعالى قد أخبر الملائكة، ثم خلق آدم وعلمه كل شيء، ثم عرض هذه المخلوقات على الملائكة. ما هم الملائكة؟ قالوا هذه المقولة على وجه أن خلق آدم سيترتب عليه مفاسد كثيرة، وجهة نظر أبدتها الملائكة أمام الله سبحانه وتعالى. ثم عرضهم على الملائكة، هنا البيضاوي يتحدث عن معنى قوله ثم عرضهم على الملائكة في ما المقصود بها؟ المقصود بها أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كل شيء، كل المخلوقات، بحيث أنه كلما رأى شيء قال هذا كذا، ما هذا؟ هذا كذا، ما هذا كذا. طيب، ثم عرضهم على الملائكة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرهم بخلقه لآدم أو بعزمه على خلق آدم اعترضوا أو سألوا سؤال فيه إشارة إلى شيء من الاعتراض على أن خلق آدم سوف يترتب عليه مفاسد كثيرة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهؤلاء الملائكة عليهم السلام أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام فيه حكم عظيمة، وأنه أعلم من الملائكة، وهذا سوف يأتينا فائدة نستنبطها، وهي أن العلم أيها الإخوة من أعظم صفات الخلافة في الأرض، ومن أعظم وأهم شروطها، ولذلك هو أهم من العبادة، لأن الملائكة هنا قالوا نحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك، فذكروا العبادة، فقال فضل آدم عليهم بالعلم، وجعل تفضيله بالعلم علة لخلافته في الأرض، فدل على أن العلم أيها الإخوة من أهم شروط الخلافة في الأرض. الجاهل ما يصلح خليفة، وإنما العالم الذي يبني ويعمر ويصلح. طيب، فقال البيضاوي الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمنا، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، لا يمكن يكون عرض الأسماء، عرض المسميات، حتى إذا سأل عنها ما هو اسمها قالوا كذا. طيب، لماذا لم يقل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض المسميات على الملائكة معروفة ضمنا؟ وذكر مثالا على ذلك أنه من باب حذف المضاف، وعلم آدم أسماء المسميات، لكنه حذف المضاف وقال الأسماء، قال إذ التقدير أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام، يعني الألف اللام في قوله الأسماء بدل المضاف إليه. مثالها في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، لأن التقدير الكلام واشتعل شعر الرأس شيبا، ما هو بالرأس اللي اشتعل، لكن اللي اشتعل هو شعره، واشتعل الرأس شيبة، فتقدير الكلام واشتعل شعر الرأس، فحذف المضاف وعوض المضاف إليه الرأس. طيب، لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروضة نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظ. طيب، وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء الأسماء، وعرض في قوله هنا ثم عرضهم، ولم يقل ثم عرضها المخلوقات أو المسميات، إنما قال ثم عرضهم، فغلب جانب العقلاء وهم البشر ممن علمه الله سبحانه وتعالى بأسمائه. طيب، اقرأ يا شيخ. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين، يعني نلخصها.
أحسن الله إليك. قال تعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة، فإن التصرف والتدبير إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة، والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال، وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال، والإنباء إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما.
جميعا كنتم صادقين،
إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم، أو أن خلقي واستخلافهم هذه صفتهم لا يليق بالحكيم، وهو وإن لم يصرح به لكنه لازم مقالهم، والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبار، وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات.
جميل، هذه معلومة مهمة جدا. في قوله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني قال هنا أن هذا من باب التبكيت لهم، ونحن نقول ليس من باب التبكيت، وإنما هو من باب إظهار ما خفي عليهم، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام في غاية الأدب في سؤالهم لله سبحانه وتعالى، وهم لم يسألوا إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، لأنه عرض عليهم هذا الأمر. ولذلك يقول أن الله سبحانه وتعالى أظهر لهم هذا الأمر، يعني علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة حتى يظهر لهم وجه تفضيله لآدم عليه الصلاة والسلام، فالمسألة كما تلاحظون كلها اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى للملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام في هذا الموقف، وهو موقف خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قال: فإن التصرف والتدبير إقامة المعدل قبل تحقق المعرفة إلى آخره. ثم قال: والإنباء إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. يعني يقول أن النبأ هو الخبر، نفس الشيء. والصحيح أيها الإخوة أن النبأ هو الخبر العظيم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فلا يقال نبأ إلا إذا كان خبر عظيم. حتى اشتقاق كلمة نبأ مأخوذة من الارتفاع، ولذلك يحذفون الهمزة في قولهم: لكل سيف نبوة، وأصلها نبأة، يعني ارتفاع يرتفعها عن مضربه. فالنبأ هو الخبر العظيم الذي يشتهر ويعني ويعرف بين الناس. إن كنتم صادقين، هذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم بكثرة، وهو في اللغة العربية المقصود به استفزاز المخاطر. يعني كأن الله يقول: إن كنتم ترون أن خلقي لآدم واستخلافه في الأرض قرار غير صائب، يلا نبئوني بأسماء هذه المخلوقات التي عرفها آدم. فلما يعني سئلوا هذا السؤال قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا دليل على أنهم كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار، وليس سؤال استنكار واعتراض. جميل جدا. أختم أيها الأخوة ببعض الفوائد قبل أن يذهب وقتها، علقتها يعني على السريع في هذه الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أول شيء، من أول فوائد فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء وبما شاء، وهذه صفة من صفات الله الذاتية. ومن فوائدها أيها الإخوة أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات، فالواجب عليه هو التسليم واتهام عقله كما فعل الملائكة هنا. ومن فوائد هذه الآية عناية الله سبحانه وتعالى بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه، لأنه أخبرهم أنه سيخلق آدم، فلما سألوه سؤال فيه استيضاح وبين لهم وعلمه كل شيء وعرض عليهم، وفي هذا تطيب لخواطر الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وإخبار لهم بأن هذا المخلوق سيكون له شأن عظيم وسيكون هناك مصالح كذا وكذا وكذا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى عرفهم بفضل آدم بالعلم، وهذه الآية من أعظم الآيات في القرآن الكريم التي تدل على فضل العلم، والتي فضل الله بها أبينا آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة، ما فضله عليهم إلا بالعلم، علمه أسماء كل شيء ثم اختبرهم فتبين فضله عليه الصلاة والسلام. ومنها كما قلنا أن العلم هو من أعظم شروط الاستخلاف في الأرض. تذكرون أننا قلنا أن بعض العلماء يقول إن موضوع سورة البقرة الأساسي هو الخلافة في الأرض، مأخوذ من هذه الآية، فكأن كل الأوامر والنواهي والتشريعات الموجودة في سورة البقرة هي لإعداد هذا المستخلف في الأرض ليكون خليفة صالحا في الأرض. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود لآدم، وهذه سوف تأتي إن شاء الله معنا في الآيات القادمة، في أمره للملائكة بعد هذا الاختبار لما اختبرهم وعرض عليهم هذه المسميات فعجزوا عن بيانها، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني هذا إظهار لعدم معرفتهم، يعني كأنهم قالوا لا نعلم، لم يجيبوا. فلما أجاب آدم عليه الصلاة والسلام بان لهم فضله، فأمرهم حين ذلك بالسجود لآدم. ومن أعظم فوائد هذه الآية والإخوة، قبل أن نأخذ أسئلة، في أسئلة كثيرة يا شيخ، سؤال واحد طيب، أن حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه قد تخفى على أقرب خلقه إليه وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الملائكة المقربون خفيت عليهم حكمة خلق آدم، وبالتالي أيها الإخوة إذا خفي عليك شيء من حكمة التشريع فسلم ولا تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الاعتراض ليس من أخلاق المؤمن. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما ظهر لهم سلموا وسجدوا واستجابوا. الوحيد الذي اعترض هو إبليس، وسوف تأتي إن شاء الله قصته في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ولذلك ليكن قدوتنا هم الملائكة الكرام رضي الله عنهم، ولا يكون إبليس. طيب تفضل يا شيخ، وش السؤال؟
أحسن الله إليك. السؤال هو في قولكم أحسن الله إليكم، في قول إذا روى الصحابي رواية وكان لا مدخل العقل فيه فله حكم الرفع، هل يشترط عدم أخذه من أهل الكتاب أو لا في هذا الباب، مثل عبد الله بن عمرو العاص؟
نعم، أحسنت. هذا سؤال فعلا دائما يطرح في كتب المصطلح وفي كتب علوم القرآن، وهو نحن قلنا أيها الإخوة قاعدة أن إذا روى الصحابي رواية ليس للعقل فيها مدخل فإننا نعتبرها من الروايات التي لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثقة بعدالة الصحابي لا يروي هذه الرواية إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المفسرين أو بعض الذين كتبوا في علوم القرآن وضعوا قيد، قالوا نحن نقبل ذلك ولكن بشرط أن لا يكون مشتهرا بالأخذ عن أهل الكتاب. فنقول لهم ما هو الضابط؟ قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ زاملة من زوامل أهل الكتاب كتب وروى منها. فبحث أحد الباحثين الروايات التي زعموا أن عبد الله بن عمرو رواها فوجدها روايات معدودة لا تكاد تذكر، وبالتالي فهذا القيد قيد غير عملي وغير علمي، لأن الصحيح أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من العلم ومن الفطنة ومن الفهم ما يحملهم على الحذر الشديد عند الحديث في تفسير القرآن الكريم. ولذلك نحن ما تعلمنا أيها الإخوة الحذر في الكلام في تفسير القرآن الكريم إلا من الصحابة بالذات، بل من سيدهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد كان إذا سئل في تفسير القرآن الكريم يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي، كذا أقولها من رأسي كذا بدون أي ضابط ولا قاعدة ولا معرفة. هذا هو المعنى للتفسير بالرأي المذموم المحرم، أنك تسأل سؤال في آية وأنت لا تعرف لا في اللغة ولا تعرف كلام المفسرين فتقول والله شكلها كذا، هذا محرم ولا يجوز. ولكن عندما تتكلم في تفسير الآية بكلام المفسرين بكلام اللغويين أهل اللغة فأنت لا تتكلم بالرأي وإنما تتكلم بعلم. ولذلك كان عندهم حساسية شديدة في هذا الجانب. أضرب لكم مثال، أبو بكر الصديق هذا الذي قال أي سماء تضلني لما سئل عن آية وهي قول الله تعالى في سورة عبس وتولى، الله سبحانه وتعالى قال فيها: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قالوا: ما معنى الأب يا أبا بكر؟ فقال هذه الكلمة، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كلام الله برأيي. لماذا؟ لأنه ما يعرف ما معنى الأب. ما معنى ما يعرف؟ يعني الآن مثلا على سبيل المثال، في هل أنتم يا شباب تعرفون كل أنواع الفواكه؟ فلذلك نقول أبو بكر رضي الله عنه كان يعلم أن هذا الأب هو نوع من الطعام الذي تأكله الأنعام، لكن بالضبط وش هو الأب هذا ما أدري عنه لأنه ما ينبت عندنا في مكة. فسكت، لكن جاء غيره فتكلم عن الأب، قال: الأب هذا نبات معروف. لكن لاحظوا يا شباب هذا السؤال في قولي وفاكهة وأبا، افرض أنك مت وأنت ما تعرف ما معنى الأب، ماذا يحدث؟ ما في مشكلة، لن يتأثر إسلامك ولا دينك ولا معرفتك بالقرآن إذا ما عرفت الأب هذا من نوع من أنواع النباتات، لأنه رأى أنه لا يترتب على هذا المعرفة عمل. لكن لما سئل في سورة النساء عن الكلالة قالوا: يا أبا بكر ما قل لنا في الكلالة قولا. لماذا؟ لأن الكلالة فيها تقسيم تركة، ما بتقول والله ما أدري والله الله أعلم وتخلي التركة وتحرم الناس من حقوقهم، ولكن لا بد أن تقول فيها قولا يترتب عليه تقسيم للتركة بين المستحقين. فقال كلمة جميلة، قال: أقول فيها برأيي وأستغفر الله، هذا أبو بكر نفسه، قال: أقول فيها برأيي وأستغفر الله الكلالة من لا والد له ولا ولد. الكلالة هو من ليس له أصول يرثونه، أب أو أب أب أو جد ولا ولد، يعني ولا ولد أو ابن ابن أو إلى آخره، هذا هو الكلالة. أها طيب، أنت يا أبو بكر قبل شوية تقول ما لا تتكلم في الكلام في كتاب الله برأيك، وهنا تكلمت، نقول نعم، لأنه يضع أصول وقواعد، إذا لم يكن هناك فائدة تترتب على هذه المعلومة وليس عنده فيها علم وليس عنده فيها معرفة، الله أعلم. أما إذا كان يترتب عليها عمل وعنده فيها علم فإنه يقول بذلك. ولذلك هناك مسألة أخرى وهي مترتبة عليها، مثل المبهمات في التفسير. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وش اسم هذا الرجل؟ مبهم. وجاء رجل، هذا يسمونه مبهمات في القرآن الكريم. بعض الناس مصر يعرف وش اسم الرجل هذا، وش اسم الرجل؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وش هو؟ نقول هذا من المبهمات، ولا ينبغي تطلب هذه الأشياء. لكن لأننا وجدنا عند الصحابة رضي الله عنهم بحث عن هذه المبهمات فبحثنا عنها. كيف وجدنا؟ في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض. من هي هذه الزوجة؟ من هم الزوجتين اللذين وقع بينهم نزاع ونزلت فيهم سورة التحريم؟ هذا من المبهمات. فيقول عبد الله بن عباس: بقيت سنتين أريد أن أسأل من هما عمر بن الخطاب، أريد أن أسأله يا أمير المؤمنين من هما الزوجتان اللتان يعني وقع منهم هذا النزاع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما استطعت أن أسأله هيبة له حتى كنا ذات يوم في سفر، فناداني عمر لأصب على يديه الماء يتوضأ. قال: فوجدت الفرصة مناسبة وسألت، قلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. فهذا من البحث عن المبهمات. فوجدنا أصلا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتتبعون مثل هذه المبهمات، فتكلم المفسرون عن المبهمات. وإلا هناك أشياء لا يترتب على معرفتها عمل، وهذا يعتبر يعني أصل في هذه القصة. فأنا أقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين يروون مثل هذه الروايات التي لها حكم المرفوع ولا مدخل للعقل فيها، اشتراط أنهم لا يكونون ممن أخذ عن أهل الكتاب، هذا شرط غير عملي وليس له أثر في الواقع، لأنه ثبت أن الذي اتهموه بأنه يكثر من الأخذ عنهم لم يروي إلا ربما 6 أو 5 روايات، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ونتوقف عند هذا يا إخوان، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم استماعكم.